بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة، إذا قال لامرأته أنت طالق وأراد من وثاقي أو من زوج قبلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قد قال الفقهاء إنه إذا قال أنت طالق ونوى من وثاقي أو من زوج قبلي لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله، وهل يقبل منه في الحكم على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد؟ انتهى. قلت القول الأول أنه لا يقبل منه في الحكم، أي إذا كانوا ما صدقته المرأة ولا أهلها ويتهمونه بأنه متلاعب، فالقاضي يحكم بظاهر الحال، لا يقبل قوله. القول الأول أنه لا يقبل منه في الحكم، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. القول الثاني: يقبل في الحكم إذا ظهرت القرينة بصدق قوله، كما إذا لم يكن في حالة غضب أو في حال سؤالها الطلاق، وهو قول أحمد في رواية وجماعة من المالكية، وهو قول جابر بن زيد والشعبي والحكم. نعم، إذا جاءت القرائن تبين صدق قوله فلا شك أنه يعمل به. أن الأصل في هذه الأقوال أنها هي هو أدرى بكلامه إذا لم يتهم، والقرينة تدل على صدق عمله. وإذا كانت القرائن تدل على خلاف قوله حكم بالظاهر، كان يكون علم بأنه ما يبالي وأنه يطلق ثم يأتي بمثل هذه الأعذار، هذا يخفض قليلا. لقد يكون قد يكون منعها من الخروج فصارت في حكم الموثقة عندها في البيت، أو منعها من بعض الأمور فقصد أنه صرحها في فعل تلك الأمور، أو كانت ماذا، نعم، من هذه الأمور منعت من أشياء. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، هذا المعلق سيأتي. قال تنبيه: إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج قبلي وكانت لم تتزوج قبله فلا يعتبر بقوله، أن لنا يدل على كذبه. المسألة الرابعة: إذا قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم كاذبا، فهل تطلق؟ يعني هل تطلق بقوله نعم؟ وهو ما قصد الإنشاء، قصد الإخبار كاذبا. يقول نعم قد طلقتها، يريد الكذب في ذلك. أتطلق عليه بهذا الكلام عند قوله نعم؟ من يجيب؟ لا يطيء. أما العمل من يات، وما أراد الإنشاء أراد الخبر، وهو في خبره كاذب، عليه التوبة من كذبه. ومثل ذلك لو قيل له امرأتك طالق قال نعم وأراد الكذب، أو ألك امرأة قال قد طلقتها، فالصحيح في مذهب الحنابلة والشافعية أنه يقع عليه الطلاق، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة إذن الأول قول بعض الشافعية، فالصحيح في مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية، تعدل العبارة. الصحيح في مذهب الحنابلة وهو قول بعض الشافعية، وهو قول بعض الشافعية. ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه يقع في الحكم دون ما بينه وبين الله، فإن الحاكم يحكم بظاهر الحال. وذهب بعض الشافعية والحنابلة لأنه لا يقع، لأنه ليس لفظا صريحا، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم هذا أقرب. المسألة الخامسة، لو ضرب امرأته أو لطمها وقال هذا طلاقك، من يجيب قبل قراءتها؟ يعني هل اللطمة تكون طلاقا؟ نية القول هذا طلاقك، أي خلاص طلقتك، بمعنى طلقتك. لكن لو كان قصد هذا طلاقك، أي هذه العبارة طلاقك، هذا طلاقك خلاص، يعني هذا فراق بيني وبينك الآن، قصد يعني قد تطلق ويراد به أنه يطلقها، وقد يطلق هذه العبارة يريد به مثلا هذا اللطم طلاق، فيها هذا ما يقع، لأن اللطم ليس بطلاق، إذن على حسب النية. إنه يقول هذا طلاقك، إن هذا اللفظ الذي تلفظ به طلاق، أي انتهى الأمر بيني وبينك، مثل لو قال لها أنت مطلقة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فأما إذا لطمها وقال هذا طلاقك، فإن كثيرا من الفقهاء قالوا ليس هذا كناية ولا يقع به طلاق، وإنما لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق ولا هو سبب له ولا حكما، فلم يصح التعبير به عنه كقوله غفر الله لك. قال وقال ابن حامد يقع به الطلاق من غير نية، لأن تقديره وقعت عليك طلاقا هذا الضرب من أجله. قال والصحيح أنه كناية في الطلاق، لأنه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد، يحتمل أنه قصد الطلاق، أي هذا طلاقك، أي أوقعت عليك طلاقا هذا الضرب من أجله. ويحتمل أن يريد أنه سبب لطلاقك، لكون الطلاق معلقا عليه، فصح أن يعبر به عنه وليس بصريح، لأنه احتاج إلى تقدير، ولو كان صريحا لم يحتج إلى ذلك، ولأنه غير موضوع له ولا مستعمل فيه شرعا ولا عرفا، فأشبه سائر الكنايات. قال وعلى قياسه ما لو أطعمها أو سقاها أو كساها وقال هذا طلاقك، فهو مثل لطمها. قال أبو عبد الله وفق الله، إن كان قصده ما ذكر ابن حامد وقع الطلاق، وإلا فلا، وفي الحكم يدين فيما بينه وبين الله، أي يقال له اتق الله، ما هي نيتك في ذلك، وعن القاضي يحكم يخوفه من الله، يقول هات أعطنا ما نيتك في هذا الأمر. أما الظاهر من العبارة أنها لا يكفي فيها الطلاق، لأن الإطعام ليس بطلاق، لكن قد يقولها مقصوده أن هذا آخر ما بيني وبينك والطلاق، ونعم طلاقك معلق بشربك هذا أو بمطعمك هذا. مسألة السادسة، لو قال لامرأة أنت طالق لا شيء، أو طلاقا ليس بشيء، أو أنت طالق طلقة لا تقع به الفرقة، هذا كله، ومثل أنت طلاق طلقة لا تقع عليك، أنت طلاق يصلح، أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق. قال ابن قدامة رحمه الله كما في الشرح الكبير بعد أن حكى وقوعه عن الحنابلة والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا. نعم هذا ما هو إنشاء، هذا إخبار أنها تستحق الطلاق، هذا ما يقاله. المسألة السابعة، إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟ أما إذا كتب الطلاق وتلفظ به ونواه فلا نزاع في وقوعه. أما إذا كتب الطلاق ونواه ولم يتلفظ به فمذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وقوعه، وهو قول النخعي والشعبي والزهري والأوزاعي والحسن بن حي، لأن التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة كما يحصل بالقول. وفي الحديث ما لم تعمل أو تتكلم، وعزاه الحافظ للجمهور، وذكر أن مالكا اشترط الإشهاد، وروي عن الحسن وقتادة والشعبي ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به، وقال به عطاء. وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه، وحكي قولا للشافعي وقال به نزر من الحنابلة لأنه قادر على النطق فاعتبر نطقه، والقول هو رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، والله أعلم. نعم، الكتابة تجري بها الطلاق، ما لم تعمل أو تتكلم هذا من العمل، إذا كتب الطلاق مع النية يقع. فماذا ينوي به؟ وهذا تقدم معنا بالأمس، صحيح أنه ما يقع، وأكثر العلماء أجروا عليه، أكثر العلماء وعامتهم أجروا عليه الطلاق، قالوا ما يقبل قوله لأنه لفظ صريح. قال المسألة الثامنة، إذا كتب الطلاق ولم ينوه، مذهب مالك والشافعي وبحنيفة عدم وقوعه، ورواية عن أحمد، لأن الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط وغم الأهل أي تخويفهم، وجعلوه كالكناية لا يقع إلا بالنية. وعن أحمد رواية أنه يقع وإن لم ينوه، والصحيح القول الأول لحديث إنما الأعمال بالنيات. تنبيه، إذا ادعى أنه نوى تجويد الخط أو غم الأهل أو ما أشبه ذلك فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافا لأحمد في رواية لأنه أعلم بنيته فيقبل قوله، ولأن هذه أمور معلقة بالنية فيطالب بنيته. إذا صح ماذا؟ وهزله النجد. من العجب هنا أن ما فعلوا به المالك والشافعي، كأنهم جعلوها في حق من تلفظ، فرقوا بين التلفظ والكتاب. ما نحن ما أخذنا بالحديث من أصله، لكن هم هنا فرقوا بين الكتاب وبين التلفظ، مع أن الحديث عام يشمل الكتاب والتلفظ، فكان ينبغي لهم عدم التفريق في هذا. المسألة التاسعة، إذا كتب في شيء لا يبين، كان يكتب ذلك في الهواء أو في الماء. في هذه المسألة وجهان للحنابلة، ولصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثم لا يقع فها هنا أولى. المسألة العاشرة، إذا كتب في كتابه، إذا أتاك كتابي فأنت طالق، معنى هذا أنه معلق بوصول الورقة، لا يقع الطلاق إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. المسألة الحادية عشرة، لو قال لشخص اكتب طلاق زوجتي، قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، إن كان يريد منه أن يكتب طلاقا سابقا وقع منه فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط. أما إذا كان يقول اكتب طلاق زوجتي كتوكيل منه له أن يطلقها الآن، فإنها لا تطلق حتى يكتبه، لأنه وكله في إيقاع الطلاق بالكتابة. لأنه ما حصل منه عمل واضح. فإنهم ما اعتبروه بسبب أنه ليس عملا ظاهرا، كما أنه المتلفظ يحتاج إلى أن يبين ذلك بشفتيه، تتحرك شفتاه ولسانه. يقع إذا تلفظ به وقع لأنه تكلم. لا، إذا حرك شفتيه ولسانه تقع. هنا قول الذي يرى يتحرك ما يدري هو طلق أو ما طلق، ما يحكم عليه. لكن لو أخبرنا هو أنه طلق، أنه قد تلفظ بالطلاق، خلص وقع عليه، وقع عليه. لكن من حيث الحكم مثلا لو جاء ينكر، ما يقال له قد رأينا شفتيك تتحرك، أنت طلقت، رأينا الشفتين تتحرك وما أشبه ذلك. أما إذا أقر على نفسه أنه تكلم بالطلاق، وقع عليه حتى لو كان الصوت منخفضا. قال المسألة 12: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة. قال ابن قدامة رحمه الله: كما في الشرح الكبير من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام النطق من غيره فيه كالنكاح. المسألة 13: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه. لا يقع في مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم، وعن بعض الشافعية وقع ذلك وليس بصحيح، لأن النبي في الحديث: حتى تعمل أو تتكلم. المسألة 14: طلاق الأعجمي إذا تلفظ بالطلاق بلغته وقع بغير خلاف عند أهل العلم إذا نواه. وإن تلفظ العجمي بالطلاق باللغة العربية عالما بمعناه وقع أيضا، وإن لم يعلم معنى ذلك فلا يقع. وإن تلفظ العربي بالطلاق بلغة العجم وهو عالم بمعناه ناويا للطلاق وقع، وإن كان لا يعلم معناه فلا يقع. عن العبرة بالنية، إرادة الطلاق مع اللفظ الذي يدل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.